أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية عن سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج إلى ضعفة شيعتنا، إلى ضعفاء شيعتنا. صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام، كما في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. المرابطة هي المناوبة لحراسة ثغور وحدود الدولة الإسلامية، وموقع علماء الشيعة هو المناوبة والتناوب لحراسة حدود الدين، وهم في أي حد من حدود الدين؟ هم في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، ووظيفة العلماء قمع إبليس وأعوان إبليس ومنعهم من الوصول إلى ضعفاء الشيعة. ولهذه المناوبة والحراسة طرق ووسائل، أهمها تأسيس الحوزة العلمية. قوة الإسلام، قوة التشيع بقوة حوزته، وقوة الحوزة بقوة أساتذتها. لقد عقد اليوم 9 ذي القعدة 1446 هجرية قمرية مؤتمر مرور 100 سنة على تأسيس المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله لحوزة قم العلمية. من هنا حديث اليوم عن تاريخ الحوزات وسر توفيق الشيخ عبد الكريم الحائري لتأسيس حوزة قم العلمية. لو راجعنا التاريخ سنجد عدة حوزات قد أسست، وسأذكرها تباعا حسب التسلسل التاريخي، والحديث حول كل واحدة منها يحتاج إلى دروس فضلا عن المحاضرة. الحوزة الأولى، أول حوزة علمية أسست في الإسلام، هي حوزة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحوزة المدينة أول حوزة علمية تخرج منها عبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، وأبرزهم وأهمهم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحوزة مرت بمراحل ضعف فيما بعد، وتم تجديدها على يد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي تولى الإمامة سنة 94 هجرية واستشهد سنة 114 هجرية، وأكملها الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول: بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختور المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. في رواية يقول الإمام الصادق: لولا زرارة، زرارة بن أعين، لذهب فقه أبي الإمام الباقر عليه السلام. هذا التجديد الآخر لحوزة المدينة. يقول بعضهم: دخلت مسجد النبي فرأيت 4000 محدث كل يقول حدثني جعفر بن محمد. الحوزة الثانية جامع الكوفة، فقد انتقل بعض أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام وأحيوا جامع الكوفة. يقول الحسن بن علي الوشا: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 رجل كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. الحوزة الثالثة حوزة خراسان وبلاد ما وراء النهر، حيث وصل إلى نيشابور ثم إلى مر عالم آل محمد الرضا من آل محمد. الحوزة الرابعة هي حوزة قم العلمية. تاريخيا حوزة قم هي الرابعة، ففي القرن الثالث والرابع الهجري هجر الحجاج بن يوسف الثقفي قبيلة بأكملها لتشيعها، وهي قبيلة الأشاعرة، إلى الآن نسلهم موجود بقوم أشعريون. وهؤلاء أحيوا العلم في قوم، كالشيخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن وغيرهما. وامتدت حوزة قوم من القرن الرابع إلى القرن السادس الهجري، وضعفت حيث هجم المغول، ثم إن شاء الله التسلسل التاريخي لها نأتي بعد إكمال البقية. الحوزة الخامسة حوزة بغداد، حيث الشيخ المفيد معلم الأمة محمد بن محمد بن النعمان التلع كبري وتلميذ الوفي الشريف السيد المرتضى، ثم تلميذهم شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، هذه حوزة كانت في بغداد حيث الكليني رضوان الله عليه. الحوزة السادسة، كم حوزة أخذنا الآن؟ الأولى المدينة، الثانية الكوفة، الثالثة خراسان، الرابعة قم، الخامسة بغداد، السادسة حوزة النجف الأشراف التي أسسها شيخ الطائفة الطوسي حينما حصلت فتنة في بغداد بين الكرخ والرصافة بين السنة والشيعة، وأحرقت كتبه واضطر للهجرة سنة 448 هجرية قمرية. هاجر لا إذن بقبر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، فهاجر من بغداد إلى النجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية، وتوفي سنة 460 هجرية. فحوزة النجف من 460 هجرية إلى يومنا هذا 10 قرون، لكنها مرت في بعض الفترات بفترة فتور، فنشطت حوزات أخرى. الحوزة السابعة هي حوزة الحلة، حيث المحقق نجم الدين الحلي صاحب شرائع الإسلام وابن أخته العلم العيلم العلامة الحسن بن يوسف المطهر صاحب التبصرة والتذكرة والمنتهى والمختلف والمصنفات الكثيرة، المتوفى سنة 726 هجرية قمرية. الحوزة الثامنة حوزة جبل عامل، وما أدراك ما جبل عامل، حيث الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية والدروس الشرعية، والشهيد الثاني صاحب المسالك رضوان الله عليهما. الحوزة الثانية والأخيرة حوزة البحرين، وما أدراك ما حوزة البحرين، وعلى رأسها الشيخ حسين بن محمد العصفور رضوان الله عليه، ابن أخ الشيخ يوسف البحراني الذي هاجر إلى القطيف ثم إلى شيراز ثم استقر في كربلاء ودفن عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. البحرين ولبنان صدرت علماء إلى إيران. يوم من الأيام زرنا سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، قال من أين الأخ؟ قلت من البحرين. هذه الحادثة قبل 20 سنة. فرفع يدي إلى الأعلى وقال: التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل، التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل، التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل. دونك الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي صاحب الصحيفة العلوية، هو الذي دونها وجمعها، كان شيخ الإسلام في أصفهان أيام الدولة الصفوية، وترك مشيخة الإسلام وذهب إلى شيراز. وليس الكلام عن التطويل، إلى هنا ذكرنا 8 حوزات علمية. إذن البحرين دار الإيمان، دار الإسلام، على مر الزمن أقيمت فيها صلاة الجمعة والحوزات العلمية. إلى هنا تكلمنا عن تاريخ الحوزات العلمية بحسب التسلسل الزمني، 8 حوزات مهمة. طبعا هناك حوزات أخرى في الهند، موجود في لكنو وحيدرابان وفي غيرها أيضا. كلامنا في حوزة قم العلمية أسر توفيق الشيخ عبد الكريم الحائري لتأسيس الحوزة. حوزة قم مرت بمراحل، ابتدأت في القرن 3 والرابع الهجري، ثم ضعفت حينما هجم المغول، في القرن السادس الهجري، ثم نشطت في القرن الحادي عشر الهجري، حيث جاء الشيخ بهاء الدين العاملي، شيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي المدفون في البحرين، ورثاه الشيخ البهائي قائلا: يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري، مدفون في مقبرة ابن عنبرة بالبلاد القديم أو بالخميس. في القرن الحادي عشر وجد أربعة أعلام في قوم: الشيخ البهائي وملا صدر الشيخ محمد بن إبراهيم صدر المتألهين، حيث كتب الأسفار الأربعة في قوم حينما أقام 15 سنة، وأقام معه صهراه، عند صهرين فيض وفياض، اثنينهم أزواج بناته، الأول فيض وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي، وعلى قول إن المدرسة الفيضية تنسب إلى الفيض الكاشاني، سميت بالفيضية نسبة إلى الفيض الكاشاني محمد بن المرتضى المعروف بمحسن الفيض الكاشاني، ومن كاشان لكن أقام في قم. والصهر الثاني الفياض السيد عبد الرزاق اللاهيجي صاحب كتاب شوارق الإلهام في علم الكلام، ثم ضعفت بعض الشيء، واستمر العلماء في قم إلى أن جاء سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، وأسس الحوزة العلمية في قم سنة 1340 هجرية قمرية، وإحنا اليوم 1446، يعني 106 سنوات بالهجر القمري، بالهجر الشمسي سنة 1301 هجرية شمسية، ونحن اليوم 1404، يعني بالهجر الشمسي 104 سنوات، يعني بالميلادي 104 سنوات، الشمسي مثل الميلادي. فما هي الخصائص التي تحلى بها الشيخ عبد الكريم الحائري بحيث وفق لتأسيس الحوزة؟ أذكرها باختصار وأختم. الخصيصة الأولى الإخلاص والورع، معروف بشدة إخلاصه وورعه وتقواه واتصاله بالله وزهده رضوان الله عليه. الخصيصة الثانية العلمية والمقبولية، كان الشيخ عبد الكريم الحائري عالم من الطراز الأول، هو تلميذ السيد محمد الفشاركي و لازم المجدد الشيرازي رضوان الله عليه، فحينما جاء إلى أراك ثم إلى قم كان هو مورد تأييد الميرزا الشيرازي الأول السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك، والميرزا الشيرازي الثاني الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين وقائد ثورة العشرين، كما أنه تلميذ المحقق صاحب الكفاية الملا محمد كاظم الخراساني قائد ثورة المشروطة، كما أنه تلميذ الشهيد فضل الله النوري أحد قادة المشروطة والذي أعدم ودفن في حرم السيدة المعصومة بعد ذلك. إذن الشيخ عبد الكريم الحائري كان عنده مقبولية، حوزة النجف، حوزة كربلاء، حوزة سامراء، حوزة مشهد، حوزة أصفهان، فلا غروة أن يؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. الخصيصة الثالثة قوة التدبير واستشراف المستقبل، في الرواية العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الشيخ عبد الكريم الحائري ضاق الأمرين من رضا خان والد الشاه المقبور محمد رضا فهلوي. الشيخ عبد الكريم الحائري كان يصلي في حرم السيدة المعصومة جماعة وأمامه حانوت يباع فيه الخمر. شيخ عبد الكريم الحائري في زمانه سن رضا خان قانون منع الحجاب ومنع لبس العمامة إلا للمجتهد، فصدر إجازات اجتهاد للطلبة لكي يلبسوا العمائم وحفظ الحوزة العلمية. حتى رضا خان في آخر حياته قال يا ليت ما تعرض للشيخ عبد الكريم الحائري، وأوصى ولده محمد رضا بهلوي قبل أن يهجر رضا خان إلى الخارج، قال أوصيك بوصية لا تقترب من العلماء ولا تحارب العلماء. لكن الولد ما استفاد من نصيحة أبيه فعارض الإمام الخميني فقلعه وأخرجه إلى الخارج. كان هناك علماء مثل الميرزا القمي صاحب القوانين، لكن عالم من جهة ومدبر هو لازم صاحب ثورة التنباك الميرزا محمد حسن الشيرازي، سياسي وقوي في التدبير. ثم جرب هذا التدبير حينما خرج من النجف واستقر في أراك وأسس الحوزة العلمية في أراك. السيد الإمام الخميني، السيد القلبيغاني كانوا يدرسون عنده في وين؟ في أراك. ثم بعد ذلك انتقل بطلابه إلى قوم وقام بتأسيس الحوزة عن تجربة وخبرة وتدبير. في الختام، بالأمس أحد الأحبة قال ما شاء الله الآن حوزة قم العلمية من الناحية المادية، من ناحية الإمكانات، وفرت الكثير من الأشياء لطلاب العلم. الكتب طبعت، المنازل أسست، الحوزات، مراكز الأبحاث، ما شاء الله الآن الوسائل متاحة لطلاب العلم. لكن يقول ألحظ الضعف العلمي لطلاب العلوم الدينية، فما هو السر؟ قلت له قوة الحوزة بقوة أساتذتها. في السابق، في الزمن السابق، كان الأستاذ يرعى طلابه كأن أبوهم، ينظر إليهم أنهم أولاده، والأولاد ينظرون إليه على أنه أباهم، يرقيهم درجة درجة. هناك أساتذة متفرغون للدرس والتدريس ولتخريج أفواج العلم، وهذا ما أشار له الإمام القائد سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي حفظه الله في رسالته اليوم. السيد الإمام الخميني عند رسالة رجب، معروف بيان شهر رجب الذي أكد فيه، هذا رسالة إلى العلماء، أنا أنصح كل الطلبة يقرون هذين البيانين، البيان الأول بيان الإمام الخميني في رجب إلى علماء الدين والحوزات العلمية، الذي أوصى بالفقه الجواهري وملاحظة أثر الزمان والمكان في الاستنباط. البيان الثاني بيان اليوم، بيان السيد علي الخامنئي في 9 ذي القعدة في مؤتمر الشيخ عبد الكريم الحائري، ودشنت وطبعت دورة 25 مجلد، هي بشكل أولي وقد تتسع. في هذا البيان قال نحن بحاجة إلى علماء يتفرغون في الحوزة لتخريج الطلبة، ونحن بحاجة إلى علماء يتخصصون في التبليغ، ونحن بحاجة إلى علماء يتخصصون في مختلف شؤون الدولة، فقد اختلف الزمن. إذن المسؤولية كبيرة. إذا أردت أن تصبح عالما لازم العالم بركبتك، اتعب على نفسك، إذا هذا العالم تبناك إن شاء الله تصير خوش عالم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أما أنه تكتفي بالدروس العامة تصير شنو؟ تصير متعلم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.